بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه الصلاة والسلام أجمعين. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك إن شاء الله من برنامج ساعة لقلبك. الساعة اللي بنهتم فيها بقلوبنا، لأن في الحقيقة القلب هو المكان اللي بينظر الله سبحانه وتعالى له في الإنسان. المضغة اللي إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسد سائر الجسد. فلذلك القلب يجب على الإنسان الاهتمام الدائم بقلبه، لأن هو المحرك الأساسي والدينامو الأساسي اللي بيتحرك الجوارح تبعا يعني لهذا القلب. ومن أخطر المعاني اللي تخلي الواحد يخاف على قلبه جدا جدا هو إن حتى نار جهنم والعياذ بالله بتطلع على الأفئدة. واخدين بالكم من المعنى ده؟ إن نار جهنم بتطلع على الأفئدة وبتأخذ وتلتهم وتحرق بما في قلب الإنسان وبقلبه. فالنهاردة وإحنا ماشيين زي ما مشينا في المجموعة اللي احنا ماشيين فيها، اتكلمنا في الحسد كعمل من اعمال القلب، وبعدين اتكلمنا عن البر وخصوصا بر الوالدين، وايضا من ناحية المعاني القلبية. النهاردة هنتكلم على موضوع مهم جدا جدا في الحقيقة، موضوع كلنا بنقع فيه، ويعني حاسين ان هو عادي بنستمرقه، الموضوع سهل جدا. احنا في سباق، السباق ده في نهايته الهلاك بتاع كل المتسابقين وكل اللي في التراك في السباق ده. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم عن الطرف. هنبدأ نبص كده اخبار الطرف عندي ايه، واخبار الطرف عندك ايه. هل احنا فعلا مترفين ولا احنا مش مترفين؟ مهم جدا جدا، عاوزين نطلع بمعلومة ونعرف احنا موقفنا ايه. هل انت مترفة؟ هل انت مترف؟ هل انا مترف؟ هو الطرف ده اصلا ده حاجه كويسه ولا حاجه سيئه؟ طبعا حاجه سيئه جدا جدا جدا. الطرف لما نشوف في النصوص القرانيه وفي السنه النبويه بيتكلموا ازاي عن الطرف، هنعرف ان هو عدو كبير جدا جدا للانسان اللي هو الطرف. قبل ما ندخل في الجزء الاول الخاص بالايات القرانيه الخاص بالنصوص القرانيه، احب اعرفكم بس حاجه معلومه. الترف ملوش دعوة بالغنى والفقر، علشان ما تخافوش واحنا قاعدين ويبدأ ايه احنا طب موقفنا ايه، انا في حاجة معينة انا بحبها، انا في حاجة معينة بنفق فيها، انا انسان ميسور الحال، انا انسان ربنا موسع عليا، انا احب ان ربنا يوسع عليا. ده ملوش علاقة بالموضوع اللي احنا بنتكلم فيه اللي هو الترف، ملوش علاقة خالص. ليه؟ لأنك ممكن تلاقي غني ولكنه غير مترف. مترف إنسان غني جاد، إنسان غني ولكنه قلبه ليس معلق بالأشياء من حوله، لا يبحث عن الرفاهية دائما، مش كل حياته رفاهية وخايف عليها، ورفاهية دي حاجة كبيرة جدا جدا بالنسبة له. بالعكس ده هو غير كده تماما، وهنشوف نماذج. وممكن تجد إنسان فقير، بل فقير معدن، ولكنه مترف ويبحث عن الطرف، ولحد ما بيكون بيسبب له بيبقى عامل له ضغط كبير جدا جدا على حياته، بيخسر فيها والعياذ بالله كثير من دينه من اجل دنياه، لان هو محتاج الطرف ده وما يقدرش يتنازل عنه، محتاج الطرف وما يقدرش يسيبه. فده هنشوف النموذج ده معانا، ونشوف هو بيتعامل الله سبحانه وتعالى قال عنه ايه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عنه ايه. للأسف يا جماعة في علاقة عكسية بين طرف الإنسان وبين قوة الإيمان بتاعته، في علاقة عكسية بين الطرف وبين قوة الإيمان، دي هتبدأ تستشفيها من النصوص، وأيضا حضرتك هتشوفها في الواقع بالمشاهدة في الواقع. هو المترف المنعم اللي عاوز يعيش في حرير، اللي عاوز الراحة الشديدة، اللي عاوز الكسل الشديد والخمول الشديد، ده انت متوقع منه ايه؟ يجتهد ازاي؟ يجتهد ويبذل وينفق ويتحرك ويشقى ازاي؟ يشقى من بذل الجهد والمجاهدة في إقامة أعمال الدين، ما يعرفش، عنده موانع كبيرة جدا جدا. الطرف عبارة عن موانع بتحيط بالإنسان بتمنعه من إن هو يقيم دينه. هي شغلاه، نعم الله يفتح عليكي، شغلاه ومنعاه شغلاه، فهو مش فاضي أصلا. إن هو أما يأكل بيأكل كتير جدا جدا، مسرف وبيزيد في الكمية وبيأكل كتير جدا جدا، فبيقدرش يتحرك، ما بيقدرش يصلي، وما بيقدرش يمشي مسافات طويلة، ما يقدرش أصلا. هو أيضا هو أصلا متعلق، وقلبه متعلق، هو متعلق وقلبه متعلق بأمور الطرف، فما يقدرش يسيبها. أنت هتيجي تقول له سيب الحاجة دي وتعالى، والله ما أقدرش، أنا فعلا ما أقدرش أسيب السرير بتاعي اللي بنام عليه وتقول لي تعالى نروح دعوة في، وليكن مثلا في إفريقيا. طيب في إفريقيا بتناموا على إيه هناك في الدعوة؟ إحنا بننام في أرضية مسجد، بننام في أرضية مسجد. طيب وفي ناموس؟ وفي ناموس وفي ملاريا، وبتاخد المضادات بتاعتها. ايه ده وانتوا بتناموا كده؟ بننام كده. طيب اخبار الحر، الجو هناك ايه؟ الجو هناك حر جدا. معقولة؟ حر جدا جدا. مفيش تكييف؟ لا مفيش تكييف اصلا، لان ده بلاد فقيرة. هل تتوقعي ان ده هيقول طيب انا معاكم يلا تفضلوا بينا نروح ونعمل اعمال خير وندعو لله سبحانه وتعالى في هذه الاماكن؟ طبعا صعب جدا جدا عليه، صعب جدا عليه. تعالوا ما نشوف كده المترفين اصلا حالهم ايه في القرآن. من اساسيات هذا البرنامج، الله يفتح عليكي اختنا المصطفى الفردوس، بدأت ايه تمدنا بآيات وتمدنا بمواقف، الله يفتح عليكي، جميل. خلينا متواصلين ان شاء الله في الموضوع ده، لان هو موضوع مهم جدا جدا وموضوع حساس، والاهم فيه ان احنا بعد كده يعني بعد ما خلص الجزء بتاع القرآن ثم خلص الجزء بتاع السنة، يهمني جدا جدا التواصل بتاعكم والنقاش المفتوح في هذه القضية، عشان نشوف اصلا انا يعني انا اعرض عليكم حالي واشوف انا حالي انا من مطرفين ولا لا، واخونا يعرض حاله ويقول ونشوف هو من مطرف ولا لا، ونشوف درجات الطرف وصلت بينا لفين وانتقلنا لمرحلة ايه، لان فعلا زي ما قلت لكم سباق، والسباق ده النتيجة بتاعته، المحصلة بتاعته ان كل اللي في التراك، كل اللي بيسابق خسران. عندنا ناس الله سبحانه وتعالى عذبهم يوم القيامة واخذوا كتابهم بالشمال وكانوا من اهل السموم ومن اهل الحميم. تعال نشوف ليه الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الواقعة واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، يعني لا طلعهم في، اما تيجي تبص الاول هتلاقي ان كان في قوم مقربين، هو مش من المقربين دول، من السابقين ما كانش من السابقين دول، وبعدين كان في قوم من اصحاب اليمين وهو ما كانش منهم، بل بالعكس ده كان من اصحاب الشمال، كان من المكذبين، كان من المعرضين عن كتاب الله سبحانه وتعالى، كان قليل الاعمال الدينية، كان كثير الاعمال المعصية، كثير المعاصي، ولذلك الله يقول وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. ليه يا رب كده؟ ليه العذاب الشديد ده؟ العذاب الأليم ده؟ إنهم كانوا قبل ذلك، كانوا إيه؟ كانوا مترفين. الله يفتح عليك أختنا، كانوا عايشين حياتهم في الدنيا قوي، كان مترف جدا جدا عايش حياته في الدنيا قوي. مثال مثلا الله سبحانه وتعالى حرم علينا الذهب، هو ما يقدرش يعيش من غير خاتم ذهب، ما يقدرش يعيش من غيرها، هو ما يقدرش يعيش من غير زي ما قلنا بتقول الله سبحانه وتعالى حرم على رجال هذه الأمة الحرير، هو ما يقدرش يعيش من غير حرير، هو ما يقدرش يعيش من غير حرير. ولذلك بتجد ان هو كان في مهانة لا بارد ولا كريم، الحاجة اللي كان بيتمناها والحاجة اللي وقفت بينه وبين الطاعة وبينه وبين الأعمال وبينه وبين الإيمان، النهاردة هو اتحرم منها في الآخرة وبيعامل بنقيض قصده، يجي في الآخرة يعامل بنقيض قصده. طيب نشوف نص تاني، النص اللي احنا قلنا ده كان في سورة ايه؟ وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم، في سورة الواقعة. نعم في سورة الواقعة. طيب انا ننتقل لنص اخر، و حد قبل لنا نص، حد قبله نص بيتكلم فيه على المترفين، يعرضه ونتكلم فيه ونناقشه في فترة القرآن في الجزء الاول الخاص بالنصوص. وانا هنا في الجزء ده هنكون حريصين جدا جدا ان احنا نرتبط بالنص اكتر من الكلام بتاعنا، نرتبط بالنص. ما يهمكيش رأيي وانا مش هيهمني رأيك، انما اللي هيهمني فعلا ماذا قال الله سبحانه وتعالى في هذا الامر. ما شاء الله لا قوة الا بالله، جزاكم الله خيرا. فعلا ده بدئين نشوف جواهر طلع من القرآن واستخراجات طيبة، ما شاء الله لا قوة الا بالله. اختنا جابت لنا ايه؟ ان في قوم، في قوم بيقولوا ايه؟ بيقولوا شغلتنا اموالنا واهلنا. انا مالي شغلني جدا جدا، شغلني عن ايه؟ شغلني عن الطاعة. انا مالي شغلني عن الطاعة واهلي شغلني عن الطاعة. طب هو المال والاهل حرام؟ لا، الاهل والمال مش حرام اطلاقا، بالعكس لا رهبانية في الإسلام، وإحنا بنتزوج ويبقى لنا أبناء ويبقى لنا زوجات ويبقى لنا أهل. إنما الخطر هنا فينا يا جماعة، يعني أموالنا وأهلنا قلنا إنها إيه؟ مش حرام. وما الخطر فين؟ الله يفتح عليك، الخطر في الانشغال بهم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى شغلتنا أموالنا وأهلنا، قل شغلونا، فالاشتغال بهم هو أثر على كده. يعني مش قادر أصبر لآخر الحلقة عشان أقولك أنت منشغلة بأهلك وبمالك وبزنتك وبحالك ولا لأ؟ يعني أصلا أنا منشغل حقيقة، كنت أتمنى والله إن ما يكونش في قلبي حاجة من دي خالص، وأقول لكم أنا مش متأثر بأي حاجة من دي خالص، بس حقيقة إحنا مشغولين، إحنا مشغولين. اهلا وسهلا بحضرتك، وبالسؤال ان امكن تخليه للاخر، ويعني ان شاء الله رب العالمين فاتت حتى تسري اللقاء بعرض كده، بس كتير عشان ما تنسوش بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب تعالوا نبص كده يا جماعه في سوره الاسراء، يقول الله سبحانه وتعالى واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. الآية دي في سورة ايه؟ وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول، فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. الله يفتح عليكي أختنا اللي قالت لنا إن دي في سورة الإسراء. طيب ليه الله سبحانه وتعالى حينما يريد أن يهلك قرية يأمر مترفيها ففسقوا فيه فيفسقوا فيها ليه؟ أولا في أسئلة، السؤال الأول لماذا يريد الله ويأمر أن يهلك قرية؟ فبداية الآية وإذا أردنا، الإرادة من الله سبحانه وتعالى، فالمشهد شايفينه الله يريد أن يهلك قرية، وبعدين فنبص على قرية نلاقي المترفين اللي فيها بدأوا شغالين فسق 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 وفجور، فنجد أن الله سبحانه وتعالى دمر القرية تدميرا. فعندنا شوية أسئلة لازم يعدوا على ذهنك وانت بتقرأ الآية دي، ولازم نقف عندهم. منهم مثلا لماذا يأمر الله سبحانه وتعالى مترفيها؟ لأن أهل الترف لن يعملوا اعتبار للدين ولا لحدود الله. الله يفتح عليك، هم الأقرب للفساد، عندهم أدوات الفساد، واخدين بالكم؟ يعني ممكن تجد والعياذ بالله إن شاب قد يكون عنده استعداد للفساد، وليكن استعداد لإدمان المخدرات، ولكن في الحقيقة هو معهوش فلوس يشتري مخدرات أصلا. الولد مفيش معاه فلوس يشتري مخدرات أصلا، وبالتالي احتمال إصابته بإدمان المخدرات قليل جدا، قليل جدا جدا. في حين ان انت لما تيجي تجد ان ولد غني قوي قوي واستعداده لإدمان المخدرات قليل، واخدين بالكم؟ التاني كان استعداده كبير جدا، ولكن نظرا لانه فقير ما ادمنش. الولد المترف مش الغني، المترف الولد ده استعداده قليل ولكن عنده الوسائل، فاصبح الموضوع بالنسبه له سهل جدا. احتمال وقوعه في الادمان اعلى واكثر من احتمال وقوع الفقير في الادمان. اخدت بالكم من النظريه دي؟ ايضا الطرف بيحصل ايه؟ الله سبحانه وتعالى هو يعني كيف امرنا مترفيها ففسقوا فيها؟ هل الله سبحانه وتعالى امرهم بالفسق والفجور هيا فسقوا وهيا فجروا؟ لا، ده الله سبحانه وتعالى امرهم بالطاعات ولكنهم تركوا هذه الطاعات وفسقوا في الارض. امرنا مترفيها بالطاعات فلم يفعلوا الطاعات وكانوا اقرب للفسق والفجور ففسقوا وفجروا فحق عليها القول. النقطة دي وصلت يا جماعة؟ واضحة؟ النقطة دي واضحة؟ طيب الحمد لله واضحة. طيب عندنا حاجة تانية عاوزين نشوفها، ايه هي؟ طيب الله سبحانه وتعالى حينما المترفين فسقوا فيها، ربنا دمر المترفين ولا دمر القرية كلها؟ اقرأ الآية تاني، تدبريها معايا وعشان ترد علي. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. نعم، الله سبحانه وتعالى فدمرناها، الهاء هنا الضمير عايد على مين؟ عايد على القرية كلها. طب ليه ربنا أهلك القرية كلها؟ ما شاء الله إجابة طيبة، لأنهم سكتوا، لأن أهل القرية شافوا المترفين بيفسقوا فيها ولم مفيش حد راح يضرب ويشد على أيدي المترفين خالص، مفيش حد راح ينههم عن المنكر. ده غالبا هيحصل إيه؟ وده ما احنا بنتكلم مع بعض في جزء الدردشة بقى، ده غالبا إن أهل القرية هيبدأوا يساعدوا المترفين في إشباع رغباتهم وإطرافهم. واخدين بالكم؟ يعني إيه؟ يعني الأول واحد صنع الساعة، عمل صالح ولا عمل فاسد؟ عمل صالح جدا، أهل قرية اخترعوا ساعة، شيء كويس جدا عشان نعرف الوقت ونعرف المواعيد بتاعة الصلاة ونعرف الدنيا ونعرف مواعيدنا، شيء جميل جدا جدا. طيب جاء المترفين قالوا لا 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 مش هينفعنا كده، طب عاوزين إيه؟ إحنا عاوزين الساعة تبقى ذهب. خدتوا بالكم؟ طيب اهل القريه هيعملوا ايه؟ فرصه كويسه ان احنا نصنع ساعات ذهب ونبيع للمترفين، فرصه كويسه ان احنا هنبدا مستوانا هيعلى والبلده بتاعتنا القريه بتاعتنا هتبقى لابسه ساعات ذهب. بس ده احنا عندنا مشكله ان الذهب ده حرام، هيطلع علماء سوء وهيقول لك لا، طب ما احنا ممكن نشوف لها قصه او نشوف لها حل ودي نخليها في بند التجاره او نخليها في بند معرفش ايه، وبعدين بدأ يساعد المترفين في فسقهم اكثر. اخدت بالكم؟ بدأ يساعد المترفين في فسقه وفجوره ويوفر له مادة الفسق والفجور، بل بعد كده هيبقى ابنه، انا اتمنى ان ابني يكون مترف عشان اتفرعوا زين بس الساعة دي، فنتمنى ان ابني يكون من المترف من فئة المترفين وفئة الفاسقين وفئة الفاجرين فيلبس الساعة دي. شوفوا اللي حصل للمجتمع كله، كان ببداية مجموعة مترفة حبت انها ايه؟ انها بس يعني يحط جزء صغير من صبغة الطرف على ايه؟ على ساعة اليد. احنا ما اتكلمناش لسه في صالونات ولا في انتريهات ولا في عربيات ولا اتكلمنا في زواج البنات ولا اتكلمنا في تجهيز الشقق ولا اتكلمنا في حاجات من دي خالص. احنا لسه بنتكلم ان في حد يعني بادئ حاجة بسيطة جدا، ان ايه الساعة. طب مفيش ساعة مستواها عالي، انا معايا فلوس كتير يعني ليه البس ساعة مصنوعة من الالومنيوم؟ طيب ما انا ممكن البسها مصنوعة من الذهب. طيب ناخد آية تانية كده، ناخد آية تعضد هذه الفكرة، وخلونا مع النصوص القرآنية علشان نرتبط بيها ونشوف الطرف في النصوص القرآنية كان جاي ازاي. قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. الآية دي فين؟ أقرأها تاني على ما تدوروا. ما شاء الله، لا ده في ناس حافظة وفي ناس مش عايزة إيه. طب ادوني فرصة، برضه أقرأها تاني. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. الآن أنا اللي أسألك السؤال بقى، ليه المترفون قالوا كده؟ يعني المشهد اللي قدامي في قرية الله سبحانه وتعالى يرسل فيها رسول، الرسول ده جاي بحاجات جميلة جدا جدا، برسائل جميلة من الله سبحانه وتعالى إلى البشر، وبالتالي خلاص احنا داخلين على نعيم، احنا داخلين على حاجة كويسة جدا جدا، يقوم يطلع لنا مترفوها ويقولوا شوفوا إن بما، مش احنا ايه بالشيء الفلاني، لا 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 لا، إن بما أرسلتم به كافرون. ليه بقى؟ الدين ضد مصالحهم. الله يفتح عليك، أكيد الرسالات اللي جاية من عند الله سبحانه وتعالى دي فيها إيه؟ فيها ربوبية، فيها عبودية، وبالتالي أنا هبدأ أكون بنفذ أوامر وبتفلد نواهي. ما أقدرش أنقاد. أنا اللي يأمرني وينهاني هي إيه؟ حاجة واحدة. مين يستفيدها معايا؟ اللي يأمره المطرف ده، اللي يأمره وينهى حاجة واحدة، شهوته. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك يا محمد، شهوته. الله يفتح عليك يا أختنا، الهوى هو ده اللي يأمرني وينهاني. علشان كده الآية بتقول إيه يا أولاد؟ هاتوها، مش محضرها. ها، أرأيت من جعل إلهه هوى. أنا عاوز الآية بتاعت اللي جعل إلهه هواه. يا خبر أبيض. نعم، أرأيت ولا أفرأيت؟ اللي حفظها يكتبها، ولا مش حفظها اللي راح منه زي كده يستنى، أو خلاص نجيبها بقى نجيبها من المصحف. نعم، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. يا الله، معقولة ده إلهه هو الهوى بتاعه؟ نعم، يأمره فيطيع على طول. الله يفتح عليك. نعم نعم، أرأيت من اتخذ إله هواء فأنت تكون عليه وكيل. طيب هاتوها من المصحف يا جماعة، أنا عاوزها تيجي من المصحف زي الإيه، زي ما كون عبد الرحمن عمل كده علشان في السياق وإحنا بنقول وكده يقع ألف، طبعا مش هيبقى صح. يعني نرجع لي الآية بتاعتنا، الله سبحانه وتعالى يقول: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن بما أرسلتم به كافرون. الآية اللي بعدها: وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا. هو إزاي أنت تكون رسول؟ إحنا أصحاب الأموال الأكثر وأصحاب الأولاد الأكثر، فإزاي تكون إن أنت تكون رسول؟ إزاي إن إحنا نطيعك؟ طب إيه علاقة دي بدي؟ واخدين بالكم؟ إيه العلاقة دي بدي؟ ما لهاش أي علاقة خالص. أنت عندك مال وعندك أولاد، وده نبي جاي من عند ربنا، إيه علاقة الدب دي خالص؟ طيب الحمد لله رب العالمين. الواجب بتاعكم إن شاء الله اللي هو تكملة الآيات اللي فيها ترف وفيها إسراف في القرآن الكريم، نتناقشها إن شاء الله خلال الأسبوع بإذن الله رب العالمين. ماشي؟ طيب تعالوا نبدأ فقرة السنة. بسم الله. تعالوا نشوف النبي صلى الله عليه وسلم، وزي ما انتم عارفين السنة تأتي لتشرح القرآن ولتوضح القرآن، فنشوف النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا الأمر بوضوح شديد. صلى الله عليه وسلم يقول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة. تعس. طيب، إن الحديث ده في حاجة لازم نقف قدامها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعس عبد الدينار، إذا هو في واحد بيعبد الدينار؟ هل أنت شفت حد الوقت موجود معنا في الزمن بيعبد الدولار؟ بيجيب مثلا ورقة $100 يحطها قدامه أو يحطها على السجادة ويقف يقول أنا أصلي ركعتين؟ ما بنشوفش كده. أمال النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عبد الدينار ليه؟ جزاك الله أختنا على الحديث. جعله في قلبه، جعله في قلبه، يعني قريبة يا عبد الرحمن، بيقدم الفلوس على الفروض والعبادات. هو أساسا يا جماعة إيه مقام العبودية؟ الحاجة ما شاء الله أختنا أم حفصة ما شاء الله جابت الحب مقام برضو فعلا يأثر ونفكر فيه دلوقتي. إنما حقيقة يا جماعة مقام العبودية هي الطاعة وطاعة الأوامر وكتاب المعاصي النواهي، مش كده؟ فاللي بيؤمره أصلا هو الدولار اللي بيؤمره، الدولار اللي بيؤمره ويقول له أنت لازم دلوقتي تسيب بيتك وأولادك وتسافر فورا للمكان الفلاني، مع العلم أن هذا السفر في معصية، إنما أنت لازم تسافر دلوقتي حالا علشان أنا أجيلك علشان ترضيني وتحصل علي، أنا الدولار بتكلف، علشان ترضيني أيها العبد وتحصل علي، تعالى اشتغل في مكان في عمل حرام أو في بلد فيها محرمات كثيرة، تعال اشتغل فيها وقدم الخمور علشان أنا هتاخد مني 1000 ورقة في نهاية الشهر. فشوفوا دقة ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، كل من عبد الدينار فأطاع الدينار فذهب ورا الدينار فقد تعس. الأمر خطير جدا جدا. ونجد أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يتحدث صلى الله عليه وسلم عن الذهب والحرير فيقول: إن هذين حرام على ذكور أمتي، إن هذين حرام على ذكور أمتي. النبي يتكلم عن إيه؟ هذين هنا بتشير عن إيه؟ إلى إيه؟ الحرير والذهب. نعم، الله يفتح عليك. طيب، وإحنا بنناقش موضوع الطرف، وانا ما اعرفش بدا يستقر في قلبك، لان بنتكلم دلوقتي يا جماعه على القلوب، نتكلم على المعاني القلبيه، هل بدا يستقر في قلبك ان الطرف ده شيء سيء جدا، الطرف ده حاجه مقرفه قوي، صفه مذمومه جدا جدا، ولا لسه ما استقرتش؟ طيب، النبي صلى الله عليه وسلم يحرم الذهب والحرير على ذكور امته ليه؟ لأن كانت تحرم على الأمة كلها عشان ما يبقاش فيه طرف، أو ما تحرمش تشبه بالنساء. طب وإيه يعني؟ أو إحنا قلنا يعني إيه؟ طيب، ما هو كان حرم على الرجال والنساء، ولا كان عندنا تشبه، ولا كان عندنا مشكلة، لينقاضوا لأمر الله سبحانه وتعالى. نعم، ماشي، معنى يبقى اللي هنا اختبار للذكور عشان نشوف هم هيطيعوا ولا هيتبعوا هواهم، واللي هيتبع هواه خلاص مش هيقدر يسيب الطرف، ومش هيقدر يسيب الحرير ده لانه ناعم جدا وجميل جدا، حاجة حلوة فمش هيقدر يسيبها. ممكن فرمت على الذكور يا جماعة، لان اساسا نحن امة مجاهدة، وكلمة مجاهدة الجهاد من الجهد، من بذل الجهد. احنا امه، عارفين يا جماعه احنا ايه؟ احنا امه بتاعه شغل، احنا امه بتاعه شغل. المسلمين والمؤمنين مش بتوع راحه، مش بتوع بتوع تعب. ماشي، الله يفتح عليك يا ابو عبد الرحمن، ماشي، بتوع تعب، بس ايه؟ شغل في سبيل الله، تعب في سبيل الله. نعم، فعلا نتعب، نقص امه بتاعه تعب، تقف تصلي، او يجي رمضان تبدا الصيام من الساعه 5 للساعه 6 او 7، 14 ساعة 15 ساعة صايم، جعان وعطشان وتعبان ودايخ ولا همك اي حاجة. احنا امة بتاعت كده، احنا امة بتاعت ان انت واقف تصلي تراويح، الامام جاب جزء، الامام كمل ودخل في بقى جزء ونص، الامام جاب الجزء الثاني انت واقف. احنا امة بتاعت دعوة وتنقل ومشي بين الناس بالدين وحمل هم الدين والسير بين الناس بالدين. احنا ام الدعوة، المفروض ان انت في الجدول بتاعك ان انت عندك زيارة افريقيا وعندك زيارة الصعيد وعندك زيارة دولة عربية وعندك زيارة دورة في دولة اجنبية كلها كفرة تدعو الناس علشان تقابل الله سبحانه وتعالى، والصحيفة بتاعتك مكتوب فيها اسلم على يده 2001. ايوة فعلا احنا امة بتاع التربية، احنا بنتربى في انفسنا وبنربي اولادنا وبنربي اجيال تانية شغالين للنهار، دي الحقيقة. فالامة اللي كده اللي رجالتها بيحملوا السيف وبيجاهدوا في سبيل الله ويقومون على دين الله، الامة اللي كده والرجال اللي كده ما ينفعش يلبسوا حرير، ما ينفعش يتزين بذهب. يعني تخيل كده جندي في المعركة، تخيل جندي في المعركة لابس حرير، يعني ده ايه النعومة دي؟ ايه النعومة دي؟ ده هيحارب بالمصاصة ولا هيضرب العدو بايه؟ شفت جندي مرة بتشوفوه لابس لبس خشن مدجج بالسلاح، شايل كمية اسلحة كبيرة جدا جدا، نعم جندي رجل. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان هذين حرام على ذكور امتي، ويقول صلى الله عليه وسلم اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم. يعني ايه اخشوشنوا؟ يعني ما تركنوش للنعمة، اسعوا واتعبوا. حسام خلصها وقال ايه؟ يعني استرجلوا يا جماعة. يعني عموما انا سعيد جدا والله بمشاركتكم ما شاء الله لا قوة الا بالله، وبالتواصل اللي بعن اللي يعني اللي بيننا ده شيء طيب وجميل. انا ببحث في كلمة الشوشنو فاتفاجئت في الشرح بتاعها ان كونوا يعني اصلاب كالخشب. بتشوفوا الخشب مادة صلبة ازاي، بتشوف الشجرة الواقفة مكانها لا تهتز ولا تتحرك، بتشوف اما تلاقي عمود خشب كده او حاجة معمولة من الخشب او قائم معمول من الخشب، يعني ايه خلاص منتهى الصلابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يكون كونوا في هذه الصلابة، كونوا في هذه الصلابة، لان فعلا هيحصل ايه؟ اللي هيرتبط بالنعمة يا جماعة، اللي هيرتبط بالطرف هيحصل ايه؟ بعيد الشر ربنا يديم نعمه علينا وعليكم وعلى المسلمين يا رب العالمين. خدوا بالكم ساعة ما تروح منه الجزء ده او النعمة دي، الله سبحانه وتعالى أخبرنا وقال سبحانه وتعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس، فاحنا عارفين ان الأيام دي هتتداول بين الناس. فالنهاردة النهاردة انا عندي عربية، ممكن بكرة ما عنديش عربية. في حد بقى ساعة ما يبقى ما عندوش عربية بيبقى عنده استعداد يموت، ده عنده استعداد والعياذ بالله يكفر، تحتين بالكم خلاص. هو كان ما يقدرش يستغنى عن السيارة، ما يقدرش يستغنى عن الشغل. واحد بيعمل في عمل معين ويكتشف بعد كده ان العمل حرام والناس تقول له حرام، يعمل ايه؟ الاول هو كان شغال ومش عارف انه حرام، فخلاص ان شاء الله ما يكونش عليه وزر لانه كان لا يعلم، وبعدين اكتشف انه خلاص بقى حرام، بيعمل ايه؟ ما بيقدرش يسيبه، ما اقدرش اسيبه خلاص. طب حرام، انا هاكل من حرام وهأكل ولادي من حرام ومش هقدر اسيبه. اخدتوا بالكم ان الموضوع صعب جدا جدا؟ ليه؟ لانه لم يعتاد على العيش الخشن. واحنا اصلا في هذه الايام يعني ان شاء الله حينما ننتقل باذن الله للفقرة الثالثة، ان شاء الله لسه معنا وقت قليل وننتقل ليها، هنبقى عاوزين ان احنا نعمل ايه؟ عاوزين نشوف ان بنمر الوقت، حتى لو بنمر بايام صعبة، ده الوقت اللي بيظهر فيه مدى التحمل ومدى الجلد وعدم السخط وعدم التفخط والصبر والرضا، الصبر على البلاء والرضا بالقضاء، ده الوقت اللي المسلم بيحدث له فيه. فتيجي فيها نعم ان يكون يعني نظهر ونرتدي ثوب الرجال. طيب والنساء والست تكون ببيت راجل، يعني فعلا ان الرجال يبقوا رجالة، طب والستات يكونوا ببيت راجل، لان فعلا داخلين على اما يكون في امور صعبه، انما برضو انت خلاص محتاج تربي اولادك ومحتاج تقيم بيتك ومحتاج ان انت تتنازل عن كثير من الامور اللي كنت انت ممكن كنت بتعملها. انا كان عندي بدله 2 3 4 طقم 2 3 4 قميص 2 3 4 ممكن اعيش بقميص واحد، اه ممكن اعيش بقميص واحد او بقميصين، بغسل واحد ويبقى واحد مغسول واحد ملبوس وما دراش اي حاجه. يعني علشان عاوز اتكلم معاكم في النقطه دي، فان شاء الله نكتفي بهذا القدر في هذه الفقره، فقره حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وننتقل ان شاء الله للجزء الثالث اللي بنتكلم فيه، اللي هو ان احنا ندخل على المناقشه والتفاعل بيننا وبين بعض والمحاوره. وهكلمكم فعلا عن نفسي واحب اسمع منكم آراءكم حول هذه القضية، لأن فعلا محتاجين نغير من مفاهيم الطرف، لأن أرى والله أعلم إن إحنا غرقانين في الطرف، إحنا يعني مش عايشين في طرف، مش عايشين بطرف، لا إحنا غرقانين في الطرف. لما أجي أتكلم كده معاك وأقول لك بيشكو الشاب بيشكو من إيه؟ إن الراتب بتاعه 2000 أو 3000 أو 4000 أو 5000، راتب عادي اللي هو راتب العادي الوقتي، الراتب العادي اللي الشاب بيشكو منه جدا جدا ومش عارف يعيش بيه خالص خالص خالص. لو رجع بس هيجد ان الراتب ده يعادل راتب سنة او 2 او 3 عند ابوه، ماشي. ولو رجع بقى 50 سنة، ده رجع بس 20 سنة وشاف ابوها بدأ العمل بتاعه الوظيفي من كام سنة، ولو اتنقل بعد كده لخمسين سنة وشاف جده، هيجد ان ثروة جده اللي كان يقدر اجداده اللي عملوها في حياتهم كلهم كانت عبارة عن 5000 جنيه او 10000 جنيه اللي هو بيقبضهم في شهر، فدي مشكلة بتقابل الشباب كتير جدا. لا تعالى ما تبص كده، هو فعلا مرتبك مش هيكفيك، لان انت عندك حجم طرف وحجم اسراف عالي جدا عالي جدا. تعالى ننظر للنظرة التانية، ان في حاجة حد يعني واحد شغال وعنده مشكلة كبيرة جدا، انه مش قادر خايف ان الشغل ممكن يقل شوية او الاسعار تزيد شوية. طيب ليه انت مش عارف تتعامل مع هذا الامر؟ والله اصلا انا كنت بتعامل كان عندي مستوى معين من الانفاق. طب يجري ايه اما ننفق نص المستوى ده؟ معقولة؟ اه معقولة جدا جدا، ايه المشكلة اما انفق نص مستوى الانفاق بتاعي؟ نصه بالظبط، اه نصه بالظبط، ايه المشكلة اما ابدأ فعلا اتعامل؟ خدوا بالكم يا جماعة، يعني مشاكل الطرف ان هي بتبقى عبارة عن سلاسل بتحيط الانسان من ايه، يعني بتلفه وبتمسك جسمه كله وتقيده ويصبح اسير لشهواته او افكار مش قادره انها تتغير. بيجي بنشوف ايه؟ نشوف النهارده يا جماعه فعلا ان في بنت راح الجامعه او شاب رايح الجامعه، فللاسف ان هو المصروف مش بيكفي اي حاجه ومحتاج دخل عالي جدا جدا. ده هو بيركب التاكسي للجامعه يروح ب 10 جنيه وبيركب التاكسي وهو راجع ب 10 جنيه عنده 20 جنيه. افهم من كده ان انت لو اجتهدت شويه وتركت الطرف ده شويه ونزلت بدري نص ساعه ومشيت حتى لو المسافه نص ساعه من بيتك للجامعه او المسافه من بيتك للجامعه ساعه، مشيت ساعه رايح وساعه جاي، هتوفر 20 جنيه في اليوم. 20 جنيه ما يعادل 30 يوم 600 جنيه. 600 جنيه ده كان دخل واحد، يعني اما اقول لك بقى لو تنظر لابوك بقى ده كان دخل ابوك بشكل كبير. احنا ما اتكلمناش في حاجه دلوقتي من ترك وسائل الطرف، انا نزلت بتكلم في حاجه يعني حاجه بسيطه جدا جدا، ما قربتش جنب اي حاجه انت مهتم بيها او حاجه مهمه جدا عليك. انما سباء الطرف اللي المسلمين بيعيشوا فيه دلوقتي الموضوع صعب جدا جدا يا جماعه فعلا. فين النهارده ان يطلع عندنا جيل، يطلع عندنا بنت تقول انا اخشى الله سبحانه وتعالى، اخشى الله سبحانه وتعالى من هذا الطرف في الزواج. انت يطلع شاب، وشفنا بعينينا والله ان شباب وكان يتكلم يقول احنا عاوزين نعمل فرح وليكن بمبلغ معين، انا مش عارف دلوقتي الاسعار عندكم ايه، يعني لو ارجع انا عند ايامنا اما حد يقول لك ايه ان ممكن نعمل فرح والفرح دلوقتي تكلفته الفرح تكلفته وليكن مثلا ايه 10,000 جنيه كويس. وبعدين فعلا كنا نسمع شباب اقوياء رجالة حقيقة وكان يقول انا فعلا معايا 10,000 جنيه وانا الموضوع بالنسبة لي مفيش في مشاكل بس انا ما ينفعش انا شايف ان من السفه ان انفق هذا المبلغ في هذه السفاهة. يعني حقيقة احنا محتاجين يعني مستوانا في مصر كله قريب اللي هو ايه اللي هو قريب من بعضه كلنا خلاص دلوقتي في حالة والله يبقاش المتوسط يعني ما بقاش المستوى المتوسط بل بالعكس بقينا تحت المتوسط فاذا كلنا خلاص فقراء كلنا فقراء. طيب هل النهاردة منظر الاسراف في الطعام في الاكل ده فعلا دي ناس فقيرة؟ لا يمكن منظر الاسراف في الاكل ده دي ناس فقيرة. منظر الاسراف في السندويتش سباق السندوتش كان 5 جنيه بقى 10 جنيه بقى 20 جنيه بقى 30 جنيه بقى 40 جنيه بقى 50 جنيه سندوتش ده مش وجبة ده حاجة تيكاوي بين ايه ده حاجة تيكاوي بين يعني بين وجبة ووجبة نعم بين الوجبات كده. طب تكلفتها ايه؟ طب معدل الانفاق عندنا ايه؟ اذا الامر صعب جدا جدا اخونا خلاص اميرة هوت ايه بقول لك بقى فعلا في حاجات عجيبة. هو من كام يوم رايح يشتري حذاء لقى ان الحذاء سعر الحذاء يتعدى 30,000 جنيه فعلا سعر الحذاء يتعدى 30,000 جنيه. انا معرفش ما شفتوش والله وما حبش اشوفه مكتوب عليه 30,000 ليكون يا ابني 30 جنيه من ايامنا وانت شفت غلط او 300 وانت عينيك زغللت فكده لا فيه لا يعني اخونا حسام بيقول ان مبالغ لا يا حبيبي والله الامر صعب جدا وفي اكثر من ذلك وفي احذيه مرصعه بالذهب وفي احذيه مرصعه بالالماس وفي الحاجات دي كلها فعلا فيه واكثر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم نعم فيه. فالامر صعب جدا احنا امه يظهر فيها حذاء مرصع بالالماس امه محمد صلى الله عليه وسلم هل ده كان في نبينا صلى الله عليه وسلم او كان في امهات المؤمنين في امهاتنا؟ يعني انا اتمنى اعيش عيشة امي يعني ايه عائشة دي امي حبيبتي انا ما وجدت هذا عند امي انا منظر لامي ما وجدت هذا عند امي ولا عند باقي امهات المؤمنين. فالامر صعب جدا جدا ايه العملي بقى ايه الجزء العملي فينا حقيقة؟ اتفضلي السؤال انا منتظره ان شاء الله. اتفضلي اختنا نسمع السؤال ونتكلم بعد كده. النعم حولنا تتوالى نعم ولكن لماذا لهم اصبحت اكثر مع توالي النعم؟ هل لاراد العبد عن النعم ام لانشغاله بهمومه فلم يعد يشعر بالنعم؟ طيب نخلص السؤال ده الاول. وما ادراك ان هذه النعم هي مصادر السعادة؟ وما ادراك اصلا ان مظاهر ان مع كثرة النعم هو يا بنتي اللي بياكل كويس قوي وبياكل كتير وكويس واللي دلابه فيه مليان هدوم كتير وكويسة واللي صندوق المجوهرات بتاعها فيه حاجات كتير وكويسة هل دي النعم؟ هل دي النعم؟ اطلاقا دي مش النعم. إيه النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لك الامر كله ان يقول ان اما يقول صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر خير من الدنيا وما عليها خير من الدنيا وما عليها. طيب امال المقصود ايه؟ نعم في طاعة الله يعني الانسان في نعم كثيرة من طاعة الله ولكن القلب مهموم هل انا كده فاهم صح؟ طيب انا ما شايف ان ايه بتتوالى الهموم مع كثرة الطاعات او مع كثرة النعم الاخروية؟ لا طبعا ده هنا اصلا عندنا مشكلة احنا كده عندنا مشكلة. كيف تأتي الهموم مع قلب المؤمن الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن فأمره كله خير كل أمر المؤمن خير بيصاب به بحاجة خلاص خير الحمد لله رب العالمين ويصاب به بحاجة يعني سبحان الله بمشكلة فخير الحمد لله والشكر لله. إزاي تتوالى الهموم؟ إزاي تتوالى الهموم على إنسان بيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويدعو الله؟ ما هو معنى أن الطاعات المتواجدة اللي هي الصلوات متواجدة وعلى وجه الإقامة، والزكوات والصدقات والدعاء والذكر، لا أظن أبدا. قال الله سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أنا لا أظن. هنا يبقى في عندنا خلل معين، خلل معين. الخلل ده جاي منين في الحقيقة؟ يعني ده هيحتاج دراسة علشان ما يكونش الكلام مرسل بس كده، إنما هيحتاج دراسة. لأن ممكن ننظر للطاعات، ممكن ننظر للطاعات، ممكن ننظر برضو حاجة معينة. جماعة، هل معدل الطاعات في المعدل السليم، ولا احنا عندنا إسراف وتبذير؟ إسراف وتبذير في الطاعات. واخدين بالكم ان فعلا ايه؟ لا يا اخي، ما احنا جينا نتكلم في النعم، احنا جينا نتكلم في النعم الدنيوية، فقالت اختنا قالت لا، ما فيش في النعم، مش لا اقصد النعم الدنيوية، انما اقصد النعم الاخروية اللي هي الاعمال الصالحة. فهنا ربما بتقول هل في اسراف وتبذير في الطاعات؟ نعم، يوجد اسراف وتبذير في الطاعات احيانا. احيانا زي ايه؟ اقول لحضرتك زي ايه؟ زي ان واحد صلى قيام ليل وزاد في قيام الليل، ثم زاد في قيام الليل، ثم نام عن الفجر، فصحى الصبح بئيس ومبتئس ومش مبسوط. في اسراف في الطاعات، نعم، ان واحد حقيقة هو عنده يعني مشكلة معينة، وعنده التزامات تجاه اولاده، ومعاه مبلغ وليكن 100 جنيه، فهو لما تصدق فجاء تصدق ب10 جنيه، قال لا اما زودها شوية، تصدق ب20 جنيه، قال اما زودها شوية، تصدق ب30 ب40 ب50، قال اما زودها شوية، في الاخر قال أنا واهله محتاجين، نعم عنده اطفاله محتاجين، وام جاي متصدق بال100 جنيه كلها. يبقى هنا هل ده تبذير في الطاعات؟ نعم، لان ده مقام هيسبب له مشكلة، اللي هي ايه؟ هيسبب له يأس. هو خلاص عامل حسابه انها صدق ب100 جنيه، فالحسنة بعشر امثالها وب70 ضعف، فهو منتظر مبلغ يجي له 7000 جنيه، منتظر مبلغ يجي له 7000 جنيه. لو اتأخر عليه شوية، لو اتأخر عليه شوية هيحصل ايه؟ قلبه لن يحتمل. هنا اخونا اللي بيقول اقتداء بسيدنا ابو بكر انه يطلع ماله كله، قلبك او قلبك ليس قلب ابو بكر، قلب ابو بكر استحمل. انما حقيقة اصحاب القلوب الضعيفة اللي زينا، انا شايف ان خليك في مرحلة سدد وقارب. واخدين بالكم؟ شايف ان خليك في مرحلة سدد وقارب. سدد وقارب، تصدق ب10 بس الحمد لله ايماني اقوى، تصدق ب20 ايماني اقوى، الحمد لله تصدق ب30. انما تقول لي تصدق ب100 جنيه اللي معاك كلها، وتبقى هسألك سؤال، لو حصل اثر في قلبك يبقى اعرف ان انت مش على الدرجة دي من الايمان، دي درجة اعلى من درجتي. يعني رفقا بانفسكم يا اولاد، رفقا بانفسكم، لا يشاد الدين احدا الا غلبه. احنا مش في صراع مع الدين، احنا مش في صراع مع الدين. من اجمل من الكلمات اللي سمعتها كان من اخونا دكتور احمد سيف، كنت معاه ومعاه في عمره، واحنا في العمره، فشوفوا كنا في رمضان وفي بيت الله الحرام، وبعدين جالي شويه برد خفيف، فانا قاعد في الحرم، قاعد تعبان او مصدع شويه، يا رب واياكم ان شاء الله رب العالمين، فانا قاعد في الحرم ومصدع شويه، فبيقول لي مالك؟ فبتعطس او بتكح، قلت له في برد كده، وحاسس ان انا تعبان شويه، جسمي همدان ومصدع. فقال لي ايه؟ قال لي افطر. قال لي افطر يا شيخ. قلت له انت بتقول ايه يا دكتور احمد؟ انت عارفين دكتور احمد سيف ما شاء الله يعني شديد في ديني، اسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظه ويقويه رب العالمين. وبعدين لقيته ايه؟ هو بيقول لي افطر في رمضان وافطر في الحرم، يا الله، ومن بقى شويه برد. فلقيته بيقول لي ايه؟ بيقول لي افطر يا شيخ عشان تحب ربنا، علشان تحس ان ربنا معاك. اول انت ما تعبت ربنا سبحانه وتعالى ترقص بيك وترحم بيك، وقال لك خلاص افطر، ما تصومش الوقت. اخدتوا بالكم؟ يبقى احنا بنعمل ايه؟ يبقى احنا بنحافظ على ايمانيتنا، ان فعلا ان انا زي ما قلت قبل كده، ان في طاعات كتيرة وفي هموم، لا يبقى في مشكلة. طاعات كتيرة سليمة مرتبة منظمة وفقا لما يرضى الله سبحانه وتعالى، لا اظن ان يصاحبها ابدا هموم خالص خالص. الحمد لله والشكر لله. اتفضلي، ننتظر ان شاء الله سؤال اختكم. لازلنا منتظرين ان شاء الله. بسم الله. شغلتنا اموالنا واهلنا التي ذكرت انه انشغل باهلي وماله فطار من اهل الترف والاسراف. نعم، فما مقياس عدم الانشغال بهم؟ سؤال جميل جدا جدا، جزاك الله خيرا. ايه المقياس اللي يعرفني انا منشغل بولادي، انا منشغل بولادي وبزوجتي او بابويا وامي، وايه ان انا منشغل او مش منشغل بيهم؟ هقول لك حاجه، حاجه بسيطه جدا جدا، بطري اوامر الله سبحانه وتعالى الفرائض. هنا هيجي الفهم والفقه يتدخل. الفرائض، هتنظري هل هم يشغلونك عن فرائض الله سبحانه وتعالى؟ اعرف ان انشغلنا باموالنا واهلنا، خلاص انا انشغلت بجمع مالي وعدده، انا مشغول بيه. الهاكم التكاثر، انا قاعد ازود 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 وملهي جدا جدا عن الصلاه وعن الصوم وعن الطاعات وعن فاتشغلت بيهم. اخدتوا بالكم؟ يبقى هنا هيجي ايه؟ هيجي نعم، كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. فهنا مجرد ما تحسي ان انا ما احس ان قعدت مع يعني قعدت مع زوجتي وما نزلتش الصلاه او ما او ضاع مني الظهر وضاع مني العصر وضاع مني او ضاع مني الظهر بس ضاع مني الظهر وضاع مني ليه؟ لان انا كنت قاعد بتسامر مع زوجتي. خلاص، لا دي شغلتني باينه خالص، مفيش فيها فصال. واخدين بالكم؟ طيب انا احب زوجتي ويعني ألطفها في الراحه وفي الجايه ووقت الصلاه، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، حتى اذا حضرت الصلاه فكانه لا يعرفنا ولا نعرفه. فانت هتشوفي اختنا، هتشوفي هل انت اموالك الشغل بتاعك مأخرك عن الصلاه؟ هل انت هتشوفي ان طاعتك مستعطك بقى اهتمامك، لان اوقات معينه بيكون طاعتك لوالدك وطاعتك لوالدتك وطاعتك او طاعه طالما ما في ليست في حد من حدود الله فان شاء الله مقبوله وشيء جميل جدا. هتشوفي هل هم شغلينك ولا هل هم ايه بيدفعوك؟ فده من القياس بتاعنا. طبعا هنبدا ايه الكلمه اللي اتقالت كده، اختنا قالت كلمه في النص، لو انشغلنا بالدعوه عنهم. إيه انا اسالك سؤال، هل الدعوه فرض عليكي؟ هل الدعوه فرض عليكي ام طاعه ابيك وامك فرض عليكي؟ لا، طاعه ابي وامي فرض عليا، خلاص الموضوع خلصان. دي ده اللي احنا عاوزين نوصل له، وهو ترتيب الاولويات وترتيب الافكار، حتى صار لهم هذا الانشغال امر طبيعي بالنسبه لهم. هل هذا بعد وان كانوا تعودوا على ذلك وبالفعل احبوه؟ لا. طيب تعودوا، في فرق بين تعودوا واحبوه. احبوه الله سبحانه وتعالى قذف في قلوبهم حب هذا العمل، فالحمد لله يصبحوا يعينوك عليه فجزاهم الله خير. اما انهم تعودوا على ذلك، مش معنى ان حد رضى مني بالغلط او تعود على الغلط انه بقى كويس، ان الغلط بقى صح. طيب بس الدعوه مش غلط، امال الغلط فين؟ لا، الغلط تقديم الدعوه على الفرض. ليه؟ لان الدعوه انا اخدها في اعلى معانيها واسمى معانيها، الا وهو الجهاد، ان الدعوه جهاد، انت تجاهدي في سبيل الله سبحانه وتعالى. وذهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليجاهد معه، فساله النبي هل لك ابوان؟ قال نعم، قال اذهب ففيهما فجاهد. خدت بالك؟ يبقى احنا هنا، لان برضو ايه، تعالى نطلع بقى، بص فوق كده 3 4 5 سطور، كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. انت راعيه لامك وراعيه لابيك ومسؤوله عن ما فعلت معهم، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. فاذا هو امر من اوامر الله سبحانه وتعالى. ازاي نعمل حلول عمليه من جديد؟ شوفوا تظبيط الوقت، تظبيط الوقت ده شيء مهم جدا جدا. خدوا بالكم، اللي حط وقته كله للدعوه مش هيكمل فيها. اللي حط كله، سواء اذا كان مثلا يعني ابن او بنت استقطعت من وقتها ومن وقت راحتها ومن وقت ابوها ومن وقت امها ومن وقت اخواتها ومن وقت بدنها والكلام ده كله، مش هتكمل في الدعوه. امال هتكمل امتى؟ ان هو الله سبحانه وتعالى جعلناكم امه وسطا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعطي كل ذي حق حقه. فانا عندي الوقت الجدول بتاعي برفض. طب ممكن ارفض بعض الاعمال الدعويه؟ نعم، ارفض بعض الاعمال الدعويه. هتلاقي حد معين وليكن مثلا فقيه، لو اعطى نفسه للناس لظل يفتي 24 ساعه، بس هو هيحصل ايه؟ هيشتغل يوم واثنين وثلاثة وهيقع مش هيشتغل تاني. طيب امال يعمل ايه؟ يشتغل عدد الساعات المناسب له. وبعدين نعم لو بنتعرض انما لو فيها من زمان اعتقد صح. نعم طبعا، بس برضو في حاجة معينة ممكن اتنازل لو ان الموضوع اثر على علاقتي بالله سبحانه وتعالى او على علاقتي بامي. لا 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 لا، انا ضد هذا الامر اصلا. ما معنى انه اصبح كان صغرا وخلاص الان تغير الامر؟ يعني انا بشتغل في الدعوة 10 ساعات، بقالي 5 سنين بشتغل في الدعوة 10 ساعات، وبعدين تزوجت فاصبح عندي عبء ان زوجتي عاوزة ساعة من وقتي. انا افترض ان اليوم 10 ساعات، عندي اليوم 10 ساعات، فانا كنت مديهم للدعوة. طيب جاي تزوجت، يبقى زوجتي عاوزة ساعة، يبقى اذا ايه هضطر ان انا استقطع من زمن الدعوة ساعة واديها لزوجتي، وبالنية الصحيحة هيبقى دعوة ايضا. طيب بقى عندي اولاد، هضطر استقطع من عمل الدعوي ساعة او ساعتين واديهم للاولاد. اخدتوا بالكم؟ طيب وده من باب ايه؟ من باب كل ذي حق حقه. وابدأ اشوف الموضوع عامل ازاي. إيه الاولاد اضخم فتنة؟ نعم اختنا اللي بتقول لي، او اخونا اللي بيقول الابناء اصبحوا فتنة، دي حقيقة. الاولاد اصبحوا فتنة في حاجتين، في سلاح ذو حدين، اما انك تبتلي بيهم فتضيعيهم ستفتني بيهم، وفي الحالة دي هتبقى مشكلة وهتحاسبي، او ان انتي هتضيعي من دينك من اجلهم، وفي الحالة دي برضو هتتحاسبي. انما احنا بندي كل ذي حق حقه، فده كده. طيب وليه هم ما يكونوش عون لك على الدعوة؟ هم اللي هم اولادي وزوجتي. اختنا رجعت للقصة اللي كنت بقولها. ايوة، ابني الطفل الرضيع ده عاوز لبن، اللبن اطفال، ده يعني على الدعوة ازاي؟ يعني خلونا نناقش الموضوع مناقشة موضوعية، وهذا يعلم الله سبحانه وتعالى. يعني انا احبكم في الله وبتحدث معاكم كده يعني نصائح أبوية، علشان أنا أخاف عليكم. أنا أتمنى يا رب العالمين أجي أبص ألاقيكم بعد ربنا يرزقني وإياكم العمر الطويل والعمل الصالح بعد 50 سنة أنتوا في مكانكم وشغالين وشايلين الرسالة بتاعتكم زي ما هي. إنما اللي بيضغط على نفسه خالص بيعمل إيه؟ سنة اتنين وبيقع. اللي هيضغط على نفسه خالص سنة اتنين وبيقع. دلوقتي بادئين نتكلم في كلام مش منطقي، اللي هو إيه؟ طب ليه زوجتك مش معينك على الدعوة؟ طب ومين قال زوجتي مش معيني، مش معيني ما بتعينيش على الدعوة او ما بتشجعنيش على الدعوة؟ زوجتي بتشجعني على الدعوة، وبتشجعني على العمل الصالح، وبتشجعني على العبادات، وايضا بتشجعني على، لازم تشجعني على اني اشتغل واوفر. ربنا يجعل سبب في التعرض للرزق وتوفير المال للاولاد، وزوجتي ان شاء الله تشجعني على ان انفق على اولادي فيكونوا اولاد صالحين. طب ما هو ده كلها يا جماعة منظومة متكاملة. انما هي النهارده هي زوجتي لو ما بلغتيش وقالت لي الاطفال عاوزين لبس ملابس، الاطفال محتاجين دواء، هل هي ما تقوليش عشان تبقى بتشجعني على الدعوه وتصير الطفل يموت؟ انتم يعني انا عاوز رايكم، هل شايفين ان ده حاجه هو كده؟ امور الحياه دي طبيعيه؟ لا طبعا. بس حقيقه يا اختنا احنا بنيجي على امور الحياه الطبيعيه بتاعتنا. اصبح في حاله عدم توازن، لان اوقات بيكون العمل الدعوي والله اعلم، اوقات ارى العمل الدعوي بيصل لمرحله ان خلاص مرحله هوى ومرحله شهوه، انا حبيت العمل ده ومش هقدر اسيبه. الكلام ده معلش هو عالي شويه، انما واضح ان كلكم يعني اللي مشجعني ان انا اكمل فيه، ان انا شايف ايه اخواتنا بيقولوا وبيكلموا اللي قال صح، وصح جدا ونعم وفعلا وكده. فواضح ان الامر ده بيكون كده، هو فعلا بيبقى حب للعمل الدعوي وابتغاء الاجر. طالما بتبتغي الاجر، طيب ماذا لو قلنا لك، هو اللي تسال السؤال ده اختنا، ماذا لو قلنا لك انت عندك عمل دعوي تعمليه، وعندك طاعه لزوجك هتقعدي، عندنا 24 ساعه، ال 24 ساعه هل نقضيهم عند في الزوج، في خدمه الزوج وطاعه الزوج، او نقضيهم في عمل دعوي هينتج عنه، هيخش لينا 50 فرد مسلم جديد، 50 كافر هيأسلموا. اللي انت تريديه والاحب اليك هو ايه؟ عمل دعوة، تشتغل على النت شوية، او هتعملي محاضرة، وان شاء الله 50 واحد ربنا يجعلك سبب في اسلامهم واشهار اسلامهم، او ان احنا عندنا ال10 ساعات دول انت هتقضيهم في خدمة زوجك او في طاعة ابيك او في طاعة امك، ايهما هتختاري ايه؟ هو عمل الدعوة أحب إلي فعلا. الله يفتح عليكي، أنا كده مطمن عليكي. ليه؟ لأن كده خلاص المعيار سليم والمقياس سليم. لسه بس حتة تعديل كمان، عمل الدعوة أحب إلي، أنا عاوز إيه؟ لا رضا الله أحب إلي. أخدت بالكم؟ في مقام أعلى من اللي أنت كتبتيه ده، إن إحنا بنبتغي رضا الله سبحانه وتعالى. قد يكون رضا الله في طاعة الزوج، فإذا وأنا أخذ حسنات أكتر على طاعة الزوج، ده في 50 واحد هيسلموا. طب وأنا مش عايزاه ليه؟ أصل أنا ببص في المحصلة بتاعتي، أنا ببص أنا أكسب فين أكتر، أنا بتاجر مع الله سبحانه وتعالى، أنا عبدة عند أنا عند الله سبحانه وتعالى. يعلم الله سبحانه وتعالى. سعيد جدا جدا بالكلام معاكم، كنت أتمنى نكمل أكتر من كده، إنما علشان وقت إخواتنا وعلشان نكون ملتزمين بالوقت، جزاكم الله خير. الموضوع اللي اتكلمنا فيه ده كان مهم جدا جدا، خلونا على تواصل، خلونا لو في رسائل أو في حاجة، فربنا سبحانه وتعالى يعلمنا ويعلمكم. عاوز أشوف بقى الحلول القوية، الحلول القوية في مواجهة الطرف. يا رب نلاقي كده فيكو حد، سمعت كده ان واحد قال والله يا جماعة انا مش هجيب نيش عشان ملوش لازمة، او سمعت واحدة قالت والله يا جماعة انا اقنعت اهلي ان انا ان شاء الله مش هجيب اوضة اطفال الا ما يبقى ربنا ييسر ويجي اطفال. عاوز اشوف حد كده يقول والله يا جماعة انا قلت خلاص لا شبكة ايه وذهب ايه، الحب والود وطاعة الله سبحانه وتعالى افضل 1000 مرة من هذه المظاهر وانا هتنزل عنها، فيبقى شيء طيب جدا جدا. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.